بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الأول، جميع الأقسام، بنين. الكتاب من تعديل الأستاذ إبراهيم ابن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد ابن سليمان المشعلي، والأستاذ حمود ابن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 للهجرة.
الشريط الأول.
مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا كتاب الأدب العربي نصوصه وتاريخه للصف الثالث الثانوي، نقدمه في طبعته الجديدة بعد أن قمنا بتنقيحه وتعديله بما يتماشى مع أسلوب الكتاب المدرسي، حتى لا يجد الطالب مشقة في فهم النصوص الأدبية شعرا ونثرا، وبالتالي يستطيع أن يتذوق أدب أمته العربية. وقد ركزنا في تناولنا لهذا الكتاب على تحليل ودراسة النصوص الشعرية والنثرية، وقمنا باختيار نصوص تحقق الغرض من الدراسة الأدبية، وقللنا قدر المستطاع من المقدمات التاريخية التي لا نرى في إثباتها كبير فائدة. هذا وقد خصصنا هذا الكتاب لدراسة الأدب العربي الحديث، بعد أن درست أيها الطالب في الصفين الأول والثاني الأدب الجاهلي، وأدب عصر صدر الإسلام، وأدب العصر الأموي، وأدب العصر العباسي، وأدب الدول المتتابعة، لتكتمل بذلك حلقة دراسة الأدب العربي في شتى العصور. ولعلنا بعملنا هذا قد أسهمنا ولو بالقليل في خدمة لغتنا العربية الخالدة، لغة القرآن التي شرف الله العرب بأن تكون لغتهم، ليفهموا كتاب الله ويتدبروا آياته. والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، والله الهادي إلى سواء السبيل. المعدلون. صفحة 8. الأدب في العصر الحديث. تمهيد. تطرأ على حياة الأمم والشعوب تغيرات تنقلها من حال إلى حال، فإذا كان هذا التغير من سيء إلى حسن ومن ضعف إلى قوة سمي ذلك نهضة، وعكسه الانحطاط. والنهضة الأدبية هي ارتقاء فنون الأدب أو بعضها شكلا ومضمونا. وعصر النهضة والعصر الحديث اسمان لمسمى واحد، وهو العصر الذي يبدأ بدخول حملة الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت إلى مصر سنة 1213 هجرية، الموافق 1798 ميلادية، ولا يزال مستمرا إلى أيامنا الحاضرة. وقد جعل أكثر المؤرخين تلك السنة بداية للعصر الحديث، لأن الحملة الفرنسية أدت إلى يقظة الأذهان في المشرق العربي وإحساسها بالحاجة الماسة إلى الأخذ بأساليب حضارية ملائمة لحاجات العصر ومتطلباته. صفحة 9. عوامل نهضة الأدب في العصر الحديث. كان الأدب العربي شعرا ونثرا قد بلغ في نهاية القرن الثاني عشر الهجري أدنى مستوى له منذ وصلت إلينا نصوصه من بداية العصر الجاهلي وخلال العصور الأدبية الأخرى. وقد ظهرت منذ نهاية القرن الثاني عشر الهجري وحتى اليوم عوامل عدة ساعدت على تطوره وتعدد أساليبه وتباين قوالبه، حتى بلغ ما بلغ من رقي مستواه وتألق فنانيه. ويمكن أن نحصر أهم تلك العوامل فيما يلي. أولا، الحركات الدينية المعاصرة. نشأت منذ منتصف القرن الثاني عشر الهجري حركات بعث وإحياء دينية قوية شاعت في العالم الإسلامي، واستهدفت إحياء الإسلام الصحيح وتخليصه من الشوائب التي شوهت تعاليمه. وكان على رأس تلك الحركات الإصلاحية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، التي نشأت في نجد من شبه الجزيرة العربية منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر، كذلك كانت الدعوة السنوسية في شمال إفريقيا في النصف الأول من القرن الثالث عشر، والدعوة المهدية في السودان. وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وفي ظل هذه الدعوات، تبنى بعض العلماء الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وتعليم المسلمين وبث الحماسة فيهم لطرد المستعمر الأوروبي الذي كان قد اجتاح في عهده كثيرا من دول الإسلام. وقد أثرت تلك الدعوات في المجتمع الإسلامي وأسهمت في تطور الفكر الإسلامي الحديث، كما ظهر تأثيرها في الأدب العربي، حيث كان للثقافة الأصيلة لأصحاب تلك الدعوات أثر كبير في الأدب من خلال الاهتمام بالمعنى وترك تلك الأساليب الرقيقة المثقلة بأنواع البديع، كما ظهر أثر تلك الدعوات الإصلاحية في الأدب العربي من خلال اتجاه الأدباء إلى الموضوعات التي تخدم الإسلام وتقف أمام الدعوات العصرية، كما ستعرف عند الحديث عن أدب الدعوة الإسلامية. صفحة 10. ثانيا، الاتصال بالغرب. كان اتصال المشرق العربي بالغرب في صور شتى وعلى مراحل متتابعة، ويمكن حصر ذلك فيما يأتي. ألف، التعليم. كان الشام أول منطقة عربية تتصل بالغرب عن طريق التعليم، فقد نزلها عدد من المنصرين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين. هامش رقم 1، يطلق على المنصرين عند بعض الكتاب المبشرون، وهم ليسوا كذلك، لأنهم يدعون إلى النصرانية حقيقة فهم منصرون. انتهى. ففتحوا المدارس والمعاهد لتكون وسيلتهم في أداء رسالتهم التنصيرية، وقد أقامت البعثات التنصيرية في لبنان جامعتين، الأولى الجامعة الأمريكية سنة 1283 هجرية 1866 ميلادية، والأخرى الجامعة اليسوعية سنة 1292 هجرية 1875 ميلادية. وقد كان من آثار حملة نابليون بونابرت على مصر والشام ذهاب بعض العلماء المصريين إلى فرنسا مع خروج نابليون من مصر بعد فشل حملته عليها، وقد عاد بعضهم بعد ذلك وتولوا التدريس في المدارس التي أنشأها محمد علي ومن بعده، كي تكون نواة لتخريج ما يحتاجه الجيش من ضباط ومهندسين وأطباء، وكان بعض هؤلاء الخريجين يبتعثون إلى أوروبا في بعثات تخصصية فيعودون وقد حملوا ثقافة الغرب وعلومه. ولم تكن مصر ولبنان وحدهما الدولتين اللتين أقامتا المؤسسات التعليمية على الطراز الأوروبي، فقد كانت هناك محاولات لإنشاء تلك المدارس في تونس وليبيا والجزائر والمغرب، ولكن تأثيرها الثقافي كان محدودا بالنسبة إلى تأثير تلك التي كانت في الشام ومصر. وأخيرا، انتشرت المدارس والجامعات في أرجاء الوطن العربي، مما ساعد على تكوين شخصية الفكر العربي وزيادة الإنتاج الأدبي نظرا لكثرة المتعلمين وإيجاد جيل مثقف يعرف واجبه وحقوقه ويعتز بنفسه ووطنه. صفحة 11. باء، الترجمة. وقد صاحبت الحركة التعليمية لأنها جزء منها ولا تنفصل عنها، وكان لبعض متعلمي الشام السبق في معرفة اللغات الأوروبية خاصة منذ القرن الثاني عشر، كما كان للبعثات التي أرسلها محمد علي تأثير في ازدهار اللغات الأوروبية خاصة منذ القرن الثاني عشر، كما كان للبعثات التي أرسلها محمد علي تأثير في ازدهار الترجمة بعد عودة المبتعثين وعودة العلماء المصاحبين لحملة نابليون في خروجه. ولكنه لم يكتف بذلك، بل أنشأ مدرسة الألسن لتخريج المترجمين الذين يحتاجهم النظام التعليمي الجديد لنقل الكتب الأجنبية في مختلف فروع المعرفة إلى العربية. وقد استطاع هذا النظام التعليمي أن ينقل ثقافة الغرب وعلومه، وأن تسهم حركة الترجمة في ذلك، وأثر ذلك في تطور الأدب سواء في الشكل حين ظهرت القصة والمقالة بأنواعهما والمسرحية بنوعيها الشعري والنثري والشعر الملحمي، أو في المضمون حيث تأثر الشعر باتجاهات فنية غربية ونظريات نقدية واكبت الحركة الأدبية. جيم الطباعة والصحافة. عرفت بعض البلاد العربية الطباعة منذ القرن الثاني عشر، فقد أحضر نابليون مطبعتيه العربية والفرنسية إلى مصر، كما أنشأت بعض البعثات التنصيرية في لبنان مطابعة، ولكنها اهتمت بطبع الكتب الدينية الخاصة بها. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن مطبعة بولاق التي أنشأها محمد علي في مصر سنة 1237 هجرية 1821 ميلادية، والمطبعة الأمريكية التي نقلت من مالطا إلى بيروت، والمطبعة التي أقامها اليسوعيون في بيروت سنة 1265 هجري 1848 ميلادي، هي التي كان لها الأثر الأكبر في نشر الثقافة الحديثة المؤلفة والمترجمة، غير أن مطبعة بولاق قد امتازت عنها جميعا بنشر عيون التراث العربي والإسلامي، وقد أسهمت المطابع في الأخذ بيد الأدباء والمؤلفين من خلال نشر إنتاجهم الأدبي وأفكارهم وطروحاتهم المختلفة. وكان من آثار تأسيس المطابع أن ظهرت الصحف والمجلات اليومية والدورية منذ وقت مبكر، فقد صدرت صحيفة الوقائع المصرية سنة 1238 هجري 1822 ميلادي، والجريدة العسكرية سنة 1249 هجري 1833 ميلادي. ولم تكن الوقائع مجرد جريدة حكومية، ولكنها كانت صحيفة إصلاح صفحة 12 وتهذيب وثقافة، حيث عنيت بالمقالات الأدبية والاجتماعية والعلمية. أما الشام فقد بدأت الصحف بصحيفة حديقة الأخبار سنة 1275 هجرية 1858 ميلادية، وتتابع ظهورها بعد ذلك مثل صحيفة التقدم ولسان الحال، وفي العراق ظهرت صحيفة الزوراء وغيرها. ولم تكن الصحف مرآة للحياة السياسية والاجتماعية لعصرها فقط، بل كانت مرآة للحياة الأدبية باتجاهاتها وصراعاتها النقدية، وطريقا لشهرة الأديب، فقد نشرت معظم كتب الأدباء كمقالات في تلك الصحف مثل حديث الأربعاء لطه حسين، وقد اتخذ العقاد والمازني وغيرهما الصحيفة والمجلة وسيلة لنشر آرائهما في الأدب والفن والحياة، واستطاعت مجلات مثل المقتطف والهلال والرسالة أن تكون مدرسة تعليمية وتثقيفية ومعرضا للفنون الأدبية والدراسات النقدية طوال نصف قرن من الزمان. ثانيا الاستشراق. تعني حركة الاستشراق دراسة شؤون الدول الشرقية التي يستعمرها الغربيون، وهي شؤون تتصل بالدين واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والاقتصاد لأهداف تنصيرية ومصالح سياسية واقتصادية، وأصبح في أغلبه وسيلة من وسائل الاستعمار، ويستثنى من ذلك نفر قليل ممن يبحث عن المعرفة والفائدة العلمية. وقد أدت هذه الحركة إلى إنشاء جمعيات علمية ومعاهد توضع فيها الدراسات الخاصة بكل تلك الشؤون، ومن أهمها الجمعية الآسيوية في لندن ونظيرتها في باريس، ولكل منها مجلة تعنى بالأبحاث الشرقية من نشر تأليف وترجمة وتحقيق. ومن أشهر أولئك المستشرقين جويدي صاحب فهارس الأغاني، وبروكلمان صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي وكتاب تاريخ الشعوب الإسلامية. كذلك اهتمت حركة الاستشراق بتكوين المكتبات التي تحوي نفائس الكتب الشرقية ومخطوطاتها، ومن أشهرها مكتبة لندن وباريس وبرلين وأكسفورد وأدنبرا وغيرها، وقد أسهمت كل تلك الجهود في نهضة الأدب العربي في العصر الحديث. ولكن بقي أن نقول إن الاتصال بالغرب وحركة الاستشراق لم ينتج عنهما هذه الآثار الإيجابية التي جاءت عرضا فقط، وإنما نتج عنهما كثير من الآثار السلبية من الأفكار والتقاليد الغربية التي أحدثت خللا في المجتمع العربي، ومن انسلاخ كثير من المسلمين عن دينهم وتقليدهم للغرب والشرق، ومن صفحة 13، ومن غلبة العامية على ألسنة المثقفين وأقلامهم وانتشار الإنتاج الأدبي الغث إلى غير ذلك مما جاءت به المدنية الغربية إلى المجتمع العربي، وكان سببا في دفع كثير من الغيورين والمخلصين كالرافعي والمنفلوطي إلى الوقوف في وجه تلك الهجمة الاستعمارية التي تهدف إلى هدم القيم والمبادئ الإسلامية. رابعا، إحياء التراث. عندما أنشئت مطبعة بولاق كان يشرف عليها مجموعة من علماء الأزهر، وكان من بينهم نخبة ممتازة من العلماء استطاعت أن تختار مجموعة من مخطوطات التراث العربي والإسلامي وخاصة اللغوي والأدبي، وقامت بنشرها مثل لسان العرب لابن منظور، والأغاني للأصفهاني، ودواوين الحماسة، ودواوين شعر العصر الذهبي للأدب العربي. وفي نهاية القرن 13 وأوائل القرن 14 تكونت جمعيات أهلية لنشر التراث، مثل جمعية المعارف سنة 1285 هجري 1868 ميلادي، فنشرت كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وتاج العروس للزبيدي، ومقامات بديع الزمان وغيرها. وقامت دار الكتب المصرية بطبع ونشر عيون التراث، مثل صبح الأعشى للقلقشندي، والخصائص لابن جني وغيرهما، كما ظهرت هيئات ومطابع شاركت في هذا العمل الجليل. وقد أسهم هذا العمل في نقل الذوق الأدبي العام مما تعود عليه في الكتب الأدبية المتأخرة الزاخرة بالأساليب الضعيفة إلى ذوق هو أقرب إلى ما كان سائدا في العصور الذهبية للأدب، كما كان اتجاه مدرسة الإحياء الفني معتمدا على هذا التراث، وأصبح أبرز الاتجاهات الأدبية وأقربها إلى أذواق القراء وأكثرها انتشارا. خامسا، المكتبات العامة. أدى ازدياد عدد الكتب المطبوعة وكثرة القراء والمقبلين على التعليم إلى الاهتمام بإنشاء دور الكتب لتجمع فيها الآثار المطبوعة في الشرق والغرب ليسهل الاطلاع عليها، ولتكون مكانا لتجميع المخطوطات التي تفرقت في المساجد والبيوت وكانت تغص بها خزائن الكتب في العصور الإسلامية السابقة. صفحة 14. ومن أشهر دور الكتب دار الكتب المصرية التي أنشئت عام 1287 هجري 1870 ميلادية، والمكتبة الأزهرية في القاهرة، والمكتبة الظاهرية في دمشق، ومكتبة الزيتونة في تونس، ومكتبتا الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومكتبات الجامعات في العالم العربي، والخزائن الخاصة كالخزانة التيمورية. ولا شك أن توافر هذه الأعداد الضخمة من الكتب في تلك المكتبات العامة قد دفع القراء والدارسين إلى الإقبال عليها والتزود من مناهلها وما تحويه من كنوز التراث العربي والإسلامي، فأوجد ذلك نهضة فكرية وأدبية عظيمة في عصرنا الحديث. سادسا، المجامع العلمية واللغوية. كانت وسيلة من وسائل التنظيم بين الحضارة العربية والحضارة الغربية، ومجالا توضع فيه هذه الثقافة الحديثة موضع النظر والمناقشة، وتتيح الفرصة أمام أهل الرأي لأن يلتفوا حول غايات واحدة في المجال الفكري والعلمي والأدبي من خلال عقد المؤتمرات وإقامة المهرجانات الأدبية. ولعل أول صورة لهذه الجمعيات تتمثل في المجمع العلمي الذي أسسه نابليون وجعل من أهدافه نشر علوم أوروبا وفنونها في مصر، ثم تأسست في عهد محمد علي الجمعية المصرية بهدف إنشاء مكتبة تضم أكبر عدد من الكتب ثم تأسس مجلس المعارف المصري حتى أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر سنة 1351 هجرية 1932 ميلادية، ثم المجمع العلمي في دمشق، فالمجمع العلمي في بغداد. وقد أثمرت بعض هذه الجمعيات في تكوين اتجاهات أدبية جديدة، مثل جماعة أبولو التي ضمت تحت لوائها المذهب الرومانسي. كما شاركت هذه الجمعيات بعض المجالس العليا للفنون والآداب في تشجيع الأدباء على تجويد إنتاجهم بتخصيص المكافآت والجوائز التقديرية لهم وطبع مؤلفاتهم، مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض التي تمنح سنويا جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي والطب والعلوم صفحة 15. وقد ارتبطت بتلك الجمعيات والمجامع حركة رائدة، وهي حركة التعريب، التي ازدهرت بعد نشاط الترجمة ونقل ثقافة الغرب في مختلف فروع العلم والمعرفة والأدب، حيث فطن علماء اللغة العربية إلى حاجة لغتهم لآلاف الكلمات والمصطلحات لتقابل ما يجدونه في لغة الغربيين من مصطلحات العلوم والمخترعات كي يتمكنوا من تعريبها. هامش رقم 1: الفرق بين التعريب والترجمة أن التعريب يلي الترجمة، وهو إحداث كلمات جديدة تقابل الكلمات الأجنبية التي ليس لها مقابل في العربية، أما الترجمة فهي نقل الثقافة الأجنبية إلى العربية، انتهى. ولذا فقد حاول بعض العلماء في مصر تكوين مجمع لغوي يضع كلمات جديدة أو يعرب أو يشتق من الكلمات القديمة لتساير اللغة ركب الحضارة السريع، وإلى جانب جهود المجامع اللغوية في القاهرة ودمشق وبغداد، فإن هناك جهودا فردية قام بها بعض العلماء المتخصصين كل في مجال عمله. وقد قامت تلك الجهود بدور كبير في المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون وإمدادها بكثير من الكلمات العصرية. صفحة 16: اللغة العربية وقدرتها على الوفاء بمتطلبات العصر. أثبتت اللغة العربية طوال العهود الإسلامية المتتالية أنها لغة العلم والأدب معا، وأثبتت تفوقها في مجالي القدرة على التعبير واستيعابها لكل جديد من العلوم والفنون. وقد دفع ذلك كثيرا من علماء أوروبا إلى تعلمها منذ القرن الثالث الهجري، حين هاجروا إلى الأندلس ليتتلمذوا على علماء المسلمين فيها في مختلف فروع المعرفة. وحين خمل شأن العرب والمسلمين منذ القرن الثالث عشر الهجري، وبدأت هجمة الاستعمار الغربي على الشرق الإسلامي مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي، أراد المستعمرون هدم كل عوامل تماسك هذا الشرق وتقدمه، وكان أهم عاملين هما وحدة الدين ووحدة اللغة. وقد أخفق المستعمر في هدم وحدة الدين عند المسلمين بالرغم من كل محاولاته المتتابعة ومختلف الوسائل التي اتبعها في ذلك. أما عن محاولاته هدم وحدة اللغة العربية، فقد ظهرت في الدعوة إلى الكتابة باللهجات العامية للبلاد العربية، وقد بدأت هذه الدعوة في أواخر سنة 1299 هجرية 1881 ميلادية، حيث اقترحت مجلة المقتطف كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة. وفي عام 1920-1902 ألف أحد القضاة الإنجليز في مصر، وهو القاضي ويلمور، كتابا سماه لغة القاهرة، وضع فيها قواعد لها، واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب، وتنبه الناس للكتاب عندما أشادت به مجلة المقتطف، فحملت عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي لا تقصد إلا محاربة الإسلام في لغته. وثارت المسألة مرة أخرى حين دعا إنجليزي آخر، وهو ويليام ويلكوكس، سنة 1345 هجري 1926 ميلادي، إلى هجر اللغة العربية من خلال ترجمته أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية، وقد أيده سلام موسى، فثارت ثائرة الناس من جديد، وعادوا لمهاجمة الفكرة والتنديد بما وراءها من الدوافع الدينية والسياسية. ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرا من دعاة التجديد، من اتخذ القومية والشعبية ستارا لدعوتهم. والغريب أن تقدم عضو من أعضاء مجمع اللغة العربية في مصر، وهو عبد العزيز فهمي، سنة 1362 هجري 1943 ميلادي، باقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية. وقد شغل المجمع باقتراحه الماكر مدة 3 سنوات حتى ظهر بطلانه. وبعد أن سكنت تلك الدعوات زمنا، ظهر من الكتاب من يدعو إلى التوسط بين الفصحى والعامية، ومن يدعو إلى فتح باب التطور في اللغة والاعتراف بحق الكاتب في تغييرها كيفما شاء، ومنهم من يدعو إلى إسقاط أبواب بعينها من النحو أو تعديل بعض قواعده، إلى غير ذلك من المحاولات المغرضة. وواضح من كل هذه الآراء أن مروجيها فئتان: فئة مستعمرة تجد في هدم اللغة العربية هدما لإحدى الدعائم المهمة في تماسك الشعب العربي وتمسكه بدينه، وفئة مستغربة سارت في ركب المستعمر لمصلحة دينية غير إسلامية أو مصلحة سياسية تملقا للمستعمر. وقد أبطل المدافعون عن العربية كل مزاعم خصومها، ومن ذلك ما جاء في مجلة الهلال من أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لفهم القرآن والحديث وسائر كتب الدين، وأن العربية ليست غريبة على أفهام العامة إلا إذا أريد التعقيد واستخدام الألفاظ الغريبة، وأن الذاهبين إلى أن يتخذ كل بلد عربي لهجته العامية هم القائلون بانحلال العالم العربي وتشتت شمل الناطقين بالعربية. ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى أن نقول إن هذه الدعوة الهدامة قد أخفقت إخفاقا كبيرا، بل إن بعض من حملوا لواءها قد عدلوا عنها وأصبحوا أشد تمسكا بالفصحى، مستنكرين من شباب الجيل الجديد ضعفهم فيها وبعدهم عنها. مناقشة: السؤال الأول: ماذا تعرف عن الدعوات الإصلاحية في العصر الحديث، وما أثرها في أدب هذا العصر؟ السؤال الثاني: ما أثر كل من الترجمة والطباعة والصحافة في نهضة الأدب الحديث؟ السؤال الثالث: ماذا تعني حركة الاستشراق، ومن أشهر المستشرقين؟ السؤال الرابع: كيف أسهمت حركة الاستشراق في نهضة الأدب العربي الحديث؟ صفحة 18. السؤال الخامس: تحدث عن الآثار السلبية التي نتجت عن حركة الاستشراق واتصال العربي بالغرب. السؤال السادس: ما الدور الذي لعبته حركة إحياء التراث في تطور الأدب الحديث؟ السؤال السابع: كيف أسهمت المكتبات العامة في النهضة الفكرية والأدبية في العصر الحديث؟ السؤال الثامن: من من الأدباء العرب وقف ضد الهجمة الاستعمارية على المجتمع العربي المسلم، وما هدف تلك الهجمة؟ السؤال التاسع: ماذا تعرف عن مطبعة بولاق، جمعية المعارف، مدرسة الألسن، جريدة الوقائع؟ السؤال العاشر: ما الفرق بين التعريب والترجمة؟ السؤال الحادي عشر: ما الداعي إلى نشوء حركة التعريب، وما الطرق التي يتم بها، وما أثرها على اللغة العربية؟ السؤال الثاني عشر: هات عشرا من الكلمات الأجنبية المعربة واذكر ما يقابلها في اللغة العربية. السؤال الثالث عشر: يتفاخر البعض ويشعر بالزهو عندما يدرج بعض الكلمات الأجنبية في حديثه، اذكر رأيك في هذا الصنيع. السؤال الرابع عشر: ما أبرز المحاولات التي كانت تهدف إلى القضاء على اللغة العربية، ومن هم مروجو تلك الآراء، وما أبرز الردود عليهم؟
نهاية الوجه الأول.